الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الخميس 18 من ربيع الآخر لعام 42 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق
للثالث من الشهر 12 لعام 2020 لما يسمى بالتاريخ الميلادي. وموعدنا بمحاضرة عنوانها المرأة المسلمة ومواجهة الواقع. وحقيقة العنوان عظيم ويحتاج إلى وقت طويل للتفصيل فيه، فهو متعلق بمسألة مهمة وبعنصر من عناصر المجتمع، ألا وهو المرأة المسلمة، التي هي من أعظم عناصر المجتمع والذي يفتخر بها كل مسلم. ولا يخفى دور المرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بحول الله وقوته سيكون الكلام بشيء من الاختصار، وسنفصل في بعض المواضيع. في بداية حديثنا لابد أن نعرف ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عما سيكون في المستقبل. فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من هم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: ناس قليل في ناس سوء كثير، ومن يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. والذي يعيش في هذا الزمان يشعر والله بالغربة إذا كان ممن يتمسك بدينه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي أقدم به، وهو متعلق بالأمر الأول، وهو النظر إلى واقعنا، ولكن ننظر إلى الواقع نظرة الصادق إلى الكاذب، نظرة المشفق الصابر، نظرة المتقي الذي يخاف ربه، نظرة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. لا بد علينا جميعا أن ننظر النظرة الصحيحة لهذا الواقع، لا نظرة من تأثر، ولا نظرة من أحب دنياه وغلب جانب شهواته وهواه على جانب الآخرة. هذه الدنيا تغر الإنسان، فيها متغيرات، متغيراتها كالسيل إذا وقع فيه الإنسان أخذته إلى مكان بعيد، ولكن المسلم والمسلمة يكونان في حذر من هذه المغريات كلها مهما كانت، يعيش حياته بحذر، لا يحرم الحلال ولا يحل المحرمات، بل هو يسير على خطى الشريعة الغراء. وسأذكر بعض المتغيرات في حياة المرأة المسلمة، لا أريد أن أزيد وأن أفصل في قواعد قد تكون صحيحة في ذاتها، ولكن كل واحد منا أو كل واحدة منا يفصلها على هواه أو يطبق هذه القاعدة على فلان أو فلانة، لا، ولكني سأذكر بعض المتغيرات بأمثلتها الحقيقية الواقعية في حياتنا. فعنوان المحاضرة: المرأة المسلمة ومواجهة الواقع. وقبل أن أتكلم عن بعض هذه المتغيرات وهذه الوقائع وكيف نواجهها، ودي أن يعرف أن المحاضرة وأن الكلام موجه للنساء، فلا بد أن أذكر أمثلة يقع فيها النساء، بخلاف إذا كانت المحاضرة موجهة للرجال فسأذكر أمثلة يقع بها الرجال. فلا أريد من أحد السامعين أو إحدى السامعات لهذه المحاضرة أن يقول: لماذا التركيز على المرأة وعدم التركيز على الرجل؟ فأقول: ولكل مقام مقال. المحاضرة للنساء، فالنصيحة لأمور يقع فيها النساء أو يواجههن النساء، فنريد الإصلاح ونريد الطريقة الصحيحة في الثبات وإصلاح الخلل الذي يواجه المجتمع. فإذا كانت المحاضرة للرجال فهناك أمور أيضا يقع فيها الرجال نحتاج إلى أن نصلحها وأن نذكر طريقة الإصلاح، وذلك في محاضرة خاصة لي للرجال. فأقول: وبالله التوفيق. الحياة الآن أصبحت أكثر تعقيدا مما كانت عليه من قبل، هذه حقيقة. الحياة ليست الحياة اليسيرة السابقة، أصبحت الحياة أكثر صعوبة، والذي صعبها هم الناس أنفسهم. من قبل كان البيت صغيرا ولكن يعيش فيه عشرات الأفراد، الآن كبرت البيوت وقل أعداد الأفراد الذين يعيشون في هذا البيت، ولكنه أصبح ضيقا على أهله بسبب ضيق القلب، بسبب ضيق العين. كل يحسد الآخر وينظر إلى ما في يد الآخر، أصبحت أمراض القلوب كثيرة، أصبح نوع من الغل يدخل على قلوب الناس، بينما كانوا من قبل متآلفين، ولكن لما كثرت أو كثر ذات اليد أصبح القلب ضيقا، والله المستعان. أصبح الاهتمام بأمر الدين أمرا ثانويا، بينما الاهتمام بالدنيا هو هم الأكثر. إذا جلسنا أو جلست المرأة مع صديقاتها، مع أقاربها، مع أمها في بيتها، جل الحديث عن الدنيا، عن الماركات، ماذا اشترت فلانة وماذا صورت فلانة وماذا أرى في الحالة في الواتساب، في السناب شات، كل وسائل التواصل، بينما قلة قليلة هم الذين يجلسنا لذكر الله عز وجل ويتذاكرنا ويريدنا الأجر. أهم شيء كما يقال بالعامية وناستي، إذا فضل شيء من الوقت جعلناه لأمر آخر. أصبحت الماديات هي الطاغية، أصبح ميل الناس إلى الترف كثيرا، وتعرفون حياة الترف حياة تجعل القلب قاسيا إلا من رحم الله عز وجل. أصبح التكلف في المناسبات والإسراف الكثير، لا تزور فلانة فلانة إلا بموعد، وإلا إذا اشترت من أنواع الحلويات والماركات حتى في الأكل، لا تدخل علي وأنا ليس لدي شيء. فأصبحت حتى الزيارة لأقرب القريبات بموعد، بينما من قبل كانت الحياة بسيطة، الجارة تزور جارتها مباشرة من غير موعد. الآن لو زارت الجارة جارتها من غير موعد أصبحت كبيرة من الكبائر، ما كنت شارية شيء ولا قدمت لها شيء. التكلف أصبح طريقا لقطع الرحم. طغيان الماديات على المعنويات، الأمور الحسية طغت على الأمور المعنوية، محاكاة الآخرين فيما يفعلونه، فلان أو فلانة ماذا تفعل، ماذا اشترت، ماذا أنفقت، ماذا فعلت لأولادها، حفلة وغير ذلك، نحاكي الآخرين. بل أصبحنا لا نحاكي المسلمين فقط، أصبحنا نحاكي الكفار، يعني نقلد الكفار في أفعالهم، في حفلاتهم، عيد ميلاد، هالوين وغير ذلك من الاحتفالات. أصبح المسلم الهوية ضائعة. وانظروا إلى البيوت تجدون العجب العجاب. المطالبة بمساواة المرأة بالرجل في جميع نواحي الحياة، وهذا أمر ليس من الإسلام في شيء. الإسلام دين العدل، هناك أمور يتساوى الرجل بالمرأة، وهناك أمور يفوق الرجل المرأة، وللرجال عليهن درجة، وهناك أمور تفوق المرأة الرجل. أما أن تكون مطالبة الشعب أو النساء أن يكن كالرجل سواسية في جميع الأمور، هذا لا يصلح. هل معقولة أن يكون الميراث ميراث الرجل كميراث المرأة؟ قوامة البيت هل معقولة أن تكون للمرأة دون الرجل؟ فلابد أن يعقل حتى مثل هذا الطرح الذي أثر على عقول النساء المسلمات. فلابد أن تكون المرأة المسلمة قوية. هناك أمور يتساوى الرجل مع المرأة، هناك أمور تفوق وتعلو المرأة الرجل، وهناك أمور يعلو الرجل المرأة. فإذا أردنا أن نطرح الطرح الصحيح نقول للإسلام دين العدل، وأما المساواة فهذه أمور تختلف باختلاف كل قضية بعينها. قضية استغناء المرأة عن الرجل، المسألة التي دخلت علينا من الغرب وليست من فطرة الإنسان. نسمع سواء كان في وسائل التواصل الاجتماعي بالإعلام المنحرف الذي غزا المسلمين، من ضعف الوازع الديني وقلة العلم الشرعي ينتشر الانبهار بالمجتمع الغربي المصطنع، حتى يكون هناك استسلام للواقع. وكما ذكرت قبل قليل من ذلك مسألة أصبح بعض نساء المسلمين يطرحن هذه المسألة في وسائل التواصل الاجتماعي، حتى إن بناتنا وأخواتنا وقريباتنا تأثرن بذلك. المرأة ليست بحاجة إلى الزوج أو ليست بحاجة إلى الزواج. واقع مرير، يقولون الزواج تقييد لحرية المرأة وإعاقة لها عن تأدية واجباتها في المجتمع. وبعض سفهاء المشاهير يروج لهذه النظرية بأسلوب آخر، يجعلون هناك شروطا تعجيزية في الزوج قد لا توجد إلا في واحد أو اثنين في العالم كله. لابد أن يكون رشيقا طويلا غنيا يقدس الحياة، شروط لا أقول الشروط الصحيحة، بل شروطا تعجيزية لا توجد إلا في واحد أو في اثنين. وهذا أمر خطير أن يكون منتشرا بين نساء المسلمين. فنقول لا المرأة تستغني عن الرجل ولا الرجل يستغني عن المرأة، ولا يجمع بينهما إلا الزواج، لا العلاقة المحرمة التي تكون قبل الزواج. وهذه النظريات التي انتشرت بين بناتنا وقريباتنا وأخواتنا جعلت كثيراً منهن يذهبن إلى الطرق المحرمة، سواء بمحادثة الرجال غير المحارم وغير ذلك. ومن لها صديقة أو قريبة أو أخت أو هناك من يشكو الحال ستسمعون الشيء العجيب. وهذا واقع المرأة المسلمة ومواجهة الواقع. فإذا صعب باب الزواج باشتراط شروط في الزوج لا توجد إلا في نوادر الحكايات، أو أنه يعتقد بأن المرأة ليست بحاجة إلى زوج يكملها، فباختصار وهذه حقيقة ولا تقولون مبالغة، هذا باب يؤدي إلى استحلال العلاقات المحرمة بين الذكر والأنثى، وطريق لفشو الزنا والفاحشة والعياذ بالله كما هي مجتمعات الغرب. والمكابر والأفاك من كذب هذا أو شك فيه. يصورون وأدخلوا ذلك على مجتمعاتنا المسلمة، والذي يقرأ في تعليقات المسلمات والمسلمين يجد العجب العجاب. يصورون عائلة، أسرة غربية من أوروبا من أمريكا، هذه الأسرة الصحيحة، حتى إن بعض نسائنا يكتبن والله أريد زوجا كهذا، زوج وزوجة وطفل صغير، والذي يقوم بأمور الشقة أو البيت هو الزوج، هو الذي يحمل الطفل، هو الذي يقوم بأمور البيت ويكلم الزوجة بكل لطافة وحسن أسلوب. حتى أصبح في عقول كثير من نسائنا أن هذا هو الزوج المرتقب، ولا يعرفون حقيقة الأسرة أو حقيقة طبيعة العلاقات في المجتمعات الغربية، لا يعرفون زواجا. ولا بد من التصريح، أنا قلت هناك أمور لا بد أن تعرف. لماذا تعرف بالدخول على النت وكل يقرأ لوحده؟ هذا أمر حقيقي، يقارنون بين أسرنا وأسرهم، كلا والله، المرأة المسلمة عفيفة وشريفة وذات حياء، بينما في مجتمعاتهم التي الآن بعض المسلمين يروج لها ويمدحها، هناك لا يعرفون زواجا إلا بعد زنا، إلا بعد عشرة تدوم سنوات. المرأة هناك كاللعبة، فهل تريد المرأة المسلمة أن تكون كاللعبة كل يوم بيد رجل؟ لا أحد يقول مبالغة، من عاش هناك يعرف كل ليلة عند واحد أو كل فترة عند واحد حتى تستقر عند رجل، وقد يتزوجها وقد لا يتزوجها منذ البلوغ، وتقع في علاقات محرمة، وعندهم الزنا يكون في مقابل مادي فقط. فإذا وقعت العلاقة المحرمة برضا الطرفين هذا ليس زنا عندهم والعياذ بالله، هذا عندهم أمر طبيعي، أمر عرفي، أمر فطري. عندهم المحرم هو إذا زنت المرأة ولكن مقابل مادي فقط، أما بالمجان بالرضا فهذا ليس بزنا والعياذ بالله. هذه مجتمعاتهم، لابد أن نعرف مجتمعاتهم على حقيقتها، والله المستعان. أما أن تصور حقيقة الأسرة الغربية على غير صورتها، لابد أن نقف مع هذا وقفات حتى لا تنجرف الأسرة المسلمة كما انجرفت الأسرة الغربية. هذا الرجل الذي يكون في صورته وفيا لزوجته، حقيقة أكثر الرجال، نحن لا نقول جميعهم، أكثرهم يخونون زوجاتهم، وهذا شيء معروف ومن عاش هناك عرف. لا ننظر إلى يوم ويومين أو في طبخ أو في حسن أسلوب، بل الخيانات هناك تعم الأسر كلها، وهذه حقيقتهم. ولذلك تناقشوا مع الفتيات الصغيرات، بناتنا أخواتنا، تحدثوا لهن واسألوهم عن موضوع الزواج، ستسمعون شيئا عجيبا منهم. ولذلك لماذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الزواج، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. بالزواج تحصل المودة الشرعية والسكن الطيب والاستمتاع الحلال، وهذا كله لا يحصل بالعزوف عن الزواج أو بالعلاقات المحرمة. أصبح أمرا طبيعيا أن تقدم الدراسة على الزواج. نحن نقول نوفق، لا نقول للمرأة اترك الدراسة، لا، نقول وفقوا، ولكن لا تقدموا الدراسة على الزواج. ومن عرف حقائق الواقع عرف مشاكل كثير من الناس بهذا الأمر. كذلك من المتغيرات التي تواجهها المرأة المسلمة، وهو ما أصبح يدخل علينا، وهي نظريات باطلة، وهو تقديم العقل على النقل. وأضرب مثالا واحدا على ذلك، أصبحنا نسمع من بعض النساء: أنا والله إلى الآن مو مقتنعة بالحجاب. كيف مو مقتنعة بالحجاب؟ أنا إلى الآن مو مقتنعة بهذا الأمر الشرعي. إذا ثبت شرعا فكيف نعارض الشرع بالعقل؟ نريد أن ننصح، نريد أن نقول فلانة تحجبي غير ذلك، تقول إلى الآن أنا غير مقتنعة بالحجاب، وهذا أمر خطير، فيه تقديم العقل على النقل. والله المستعان. كذلك من الأمور التي هي من متغيرات المجتمع والتي أثرت على المرأة المسلمة، وهو ما أصبح دارجا على الألسنة، وهو استنقاص كثير من أحكام الشرع. وهذا أمر لا بد علينا أن نقف معه وقفات. كل هذه الأمور أدت إلى قسوة القلب، فلا بد للمرأة المسلمة من طريق واضح تمشي عليه في مواجهة هذا الواقع المرير الذي أثر على كثير. سأختصر الكلام وإن كان الكلام طويلا وما دونته كثيرا، ولكن طرق العلاج وطرق مواجهة هذا الواقع الذي نراه بنقاط أختصرها في 8 نقاط ولا أريد الإطالة فيها. الأولى، وهو أن تكون المرأة ثابتة على الحق وغير مستسلمة للواقع، فالحذر الحذر من الاستسلام للواقع. عيشي في هذه الحياة وأنت صابرة على الحق، لا يغرنك كثرة أهل الباطل. إذا كنت متبعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم متمسكة بها فكوني فخورة بذلك. وهذه هي النقطة الثانية، ألا وهو الاعتزاز بالدين والافتخار بالهوية الإسلامية. لا تكوني ممن أنزل رأسه وأنت على الحق. إذا كنت ممن شرفك الله عز وجل بالحجاب الشرعي، غطيت جميع بدنك بالعباءة السوداء، لا تجلسين مع الرجال، تلبسين القفازين وبعيدة عن الضحك مع الرجال سواء في العمل وغير ذلك، مهما وصفك المخالفون من أنك متشددة، قد تسمعين الكلام من أقرب الناس إليك، من أختك، من أمك، من صديقتك القديمة، لماذا تتشددين؟ لماذا تغطين وجهك؟ فالمسألة خلافية، انزع النقاب، ترى المسألة أهون من ذلك بكثير. انظري إلى فلانة، الحمد لله أمورها طيبة ومحتشمة، لماذا أنت بهذه العباءة الفضفاضة الكبيرة؟ تجعلين نفسك كأنك جدة وأنت إلى الآن صغيرة. اثبتي واعتزي بدينك وافتخري بالهوية الإسلامية. بعض النساء إذا سافرت إلى دولة أجنبية نزعت الحجاب، بل أصبح الآن إذا سافرت إلى دولة إسلامية تنزع الحجاب، تنزع النقاب، تنزع العباءة. هل هذا من الثبات على الحق؟ هل هذا من الاعتزاز بالدين؟ هل هذا من الافتخار بالهوية الإسلامية؟ إذن الأولى الثبات على الحق وعدم الاستسلام للواقع المرير، الثانية الاعتزاز بالدين والافتخار بالهوية الإسلامية مهما كانت الظروف. الأمر الثالث، القدوة الحسنة. لابد أن يكون عندنا قدوات حسنات. الصحابيات رضي الله تعالى عنهن، أمهات المؤمنين، اقرأن سيرتهن. لا يكن هو الهم متابعة المشهورات السفيهات اللاتي أثرن على حياتنا، والله المستعان. امرأة سفيهة ليس لها شيء من الخلق الطيب، تنشر الرذيلة وتدخل بيوتنا من خلال هذه الأجهزة وتتابعينها، لماذا؟ اقرأي سيرة أمنا عائشة، أمنا خديجة، بقية أمهات المؤمنين الصحابيات، اقرأنا في سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. البنات الصغيرات، بناتكن، أخواتكن، من الأقارب، اغرسوا فيهن القدوة الحسنة. إذا كان هناك قدوة حسنة ستتأثر بها، ليس والله المشهورات الآن اللاتي ينشرن الرذيلة هم والله القدوة. لماذا نترك بناتنا لمثل هؤلاء اللاتي غزون بيوتنا بالأخلاق الرذيلة؟ والله المستعان. الأمر الرابع والنقطة الرابعة، الصحبة الصالحة. احرصي أختي على الصحبة الصالحة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المرء على دين خليله. لا يكن صديقي وخليلي أو صديقتك ممن هو بعيد عن دين الله عز وجل، ممن لا يصلي، ممن يستهزئ بالدين. لا والله، كل واحد منا لابد أن يصادق من هو على خلق ومن هو محافظ على دينه، وخاصة على الصلاة. فالصحبة الصالحة نقطة مهمة في مواجهة الواقع المرير. إذا جلست إحداكن مع صديقتها، كل واحدة تشكو الحال للأخرى، نحن في غربة، كيف نغير الحال؟ كيف نصبر في الأسرة؟ كيف نربي بناتنا وأبنائنا؟ كيف نربي إخواننا وأخواتنا؟ كيف أصبر على أذى أختي، على أذى أبي، على أذى أمي إذا تكلمت علي وأنا مستقيمة ألبس هذا اللباس؟ الصحبة الصالحة. الأمر الخامس والنقطة الخامسة، اليقين التام بأن ما شرعه الله عز وجل من حقوق المرأة وحقوق الرجل هو قمة العدل والإحسان. قد تتكلم إحداهن وتقول: لماذا لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟ لماذا المرأة لابد عليها أن تتحجب؟ ثقي أختاه أن شريعة رب العالمين شريعة عدل، وفيها الخير وفيها الصلاح. يقين تام، جميع ما شرعه الله عز وجل هو قمة العدل والإحسان. الأمر السادس، إن كانت المرأة متزوجة فعليها أن تعرف وظائفها الرئيسة الثلاث: حسن التبعل للزوج، وتربية الأولاد، وإدارة شؤون البيت. هذه أهم وظائف المرأة المتزوجة، فأي شيء عارض هذه الثلاث فلا تقدمه عليها. النقطة السابعة، وهو أن تكون المرأة المسلمة دائمة التذكر لأسئلة ثلاث: لماذا خلقنا الله عز وجل؟ ومتى سيأتينا الموت؟ وماذا فعلت لهذه اللحظة، يعني لحظة الموت؟ خلقنا الله لعبادته، وأما الموت لا أدري متى سيأتيني، فبما أنني لا أدري متى سيأتيني فلا بد علي أن أبادره بالأعمال الصالحة، لأنني لا أدري متى تأتي هذه اللحظة. النقطة الثامنة الأخيرة في هذه المحاضرة، وإن كانت المسائل كثيرة ولكن لا أريد الإطالة، ولا بد أن نكرر عليها حيث إن الكلام والمحاضرة للنساء هو موضوع العفة والحرص على ذلك. أركز على موضوع العفة والحياء لأنه أمر عظيم خاصة في هذا الزمن الذي هان عند كثير من الناس أمر العفة والحياء والاختلاط في العمل مع الرجال والاستهانة في هذا الأمر ولين والخضوع مع غير المحارم، فهذا أمر عظيم. المؤمنة الحقيقية لابد أن تواجه هذا الواقع بعفتها وبحيائها. المؤمنة الحقيقية هي التي تتوجت بتاج العفة باطنا وظاهرا، لا تساوم على عفافها وعلى حيائها مهما كانت الضغوط ومهما كانت المغريات ومهما واجهت من المجتمع من سخرية واستهزاء، ثابتة على هذه العفة وهذا الحياء. المرأة المسلمة واثقة بربها أنها على الحق وأنها بعيدة عن مغريات هذه الحياة الدنيا، وأنها ليست لعبة تتزين للرجال الأجانب. أباح الله عز وجل لها أن تتجمل في بيتها وعند صديقاتها ولكن أمام غير المحارم، وتخرج متعطرة وتهدم عفتها وتكسر حياءها، فكلا وربي. فأختصر النقاط الثماني حتى ننهي هذه المحاضرة: الثبات على الحق وعدم الاستسلام للواقع، الاعتزاز بالدين والافتخار بالهوية الإسلامية، القدوة الحسنة، الصحبة الصالحة، اليقين التام بأن ما شرعه الله من حقوق المرأة هو قمة العدل والإحسان، إن كانت متزوجة تعرف وظائفها الرئيسة الثلاث، وكذلك تكون دائمة التذكر لماذا خلقنا الله ومتى يأتي الموت وماذا فعلت لهذه اللحظة، والأمر الأخير الحرص على العفة، وقد ركزنا عليه لأهمية هذا الأمر في مثل هذا الزمن. ولعل المسائل تطول لأجل هذا الموضوع المهم، ولكن أقف عند هذا الحد، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.